اليورانيوم بعد أن أريقت دماء علمائها بهذا المجال. أفادت مصادر فلسطينية طبية بارتقاء 13 شهيدا بينهم أطفال أثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 52,800، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 119,500 منذ بدء العدوان عام 2023. وارتكب جيش الاحتلال مجزرة باستهداف خيام النازحين في خان يونس جنوبي القطاع ما أسفر عن ارتقاء شهداء، فيما استهدفت مدفعيته بلدة عبسان الكبيرة بنفس المنطقة. هذا ونسف الاحتلال بنايات سكنية في رفح جنوب القطاع ومدينة غزة. وحول مواصلة كيان الاحتلال عدوانه على القطاع نستمع معا لهذا التقرير.
اليوم التركيز على المناطق الآمنة أو منطقة المواصي التي دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي الناس منذ بداية الحرب بالتواجد بها، ودعا بأنها تعتبر من المناطق الآمنة. الاحتلال في الآونة الأخيرة يركز من استهدافه لخيام النازحين وأيضا استهداف المواطنين. غارات إسرائيلية مكثفة كانت على مدينة خان يونس من غربها إلى جنوب إلى شرقها منذ ساعة الصباح. أهم الاستهدافات استهداف خيام النازحين، خيمة لعائلة الأغا وخيمة لعائلة العلمي، ما أدى إلى استشهاد ما يقارب من 10 مواطنين. نحن نتحدث عن عائلتين مسحتان من السجل المدني بشكل كامل، لأن الاستهداف كان على الخيمة، الأب والأم والأطفال بشكل كامل. وأيضا كان هناك استهداف لمجموعة من المواطنين بالقرب من منطقة أصداء في المنطقة الغربية من مدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة عدد آخر. أيضا كان هناك قصف مدفع مكثف في المناطق الشرقية للمدينة، منطقة خزاعة، عبسان الصغيرة، منطقة قزان النجار، المناطق القريبة من منطقة محور ميراج. هذه المنطقة التي تتعرض إلى عمليات نسف واضحة لمربعات سكنية، عمليات قصف لمنازل المواطنين وتفريغ للمنازل وتدمير هذه المنطقة في أماكن تواجد جيش الاحتلال، وأيضا إطلاق النار من الطائرات المروحية وطائرات الكواد كابتر التي تطلق النيران على المواطنين وعلى هذه المناطق بشكل مكثف على مدار الساعة. هذا ما يخص المناطق الجنوبية مدينة خان يونس ورفح.
حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من تصاعد وتيرة الموت الذي يحصد أرواح كبار السن والأطفال في قطاع غزة بسبب الظروف المعيشية. وأكد المرصد أن حصار الاحتلال على غزة منذ أكثر من شهرين يخلف آثارا مدمرة وطويلة الأمد تمس بشكل خاص الفئات الضعيفة، مضيفا أن سياسة الكيان الإسرائيلي بتدمير مقومات الحياة في القطاع تعمق الأزمة الإنسانية وتحولها إلى أداة في تنفيذ الإبادة. في سياق متصل انتقدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف خططا للاحتلال مدعومة أمريكيا بتولي مهام توزيع المساعدات، مشددة على أن هذه الخطوة ستفاقم الأوضاع الإنسانية سوءا في غزة. اعتبرت حركة حماس منع شاحنات المساعدات من دخول قطاع غزة وموت الأطفال جوعا جريمة حرب مركبة. وأكدت الحركة أن على العالم الوقوف بوجه نتنياهو وسياسة وحرب التجويع التي يشنها ضد الأطفال والمدنيين في القطاع، مشيرة إلى دعمها موقف المنظمات الأممية الرافض لأي إجراءات أو لا تحترم المبادئ الإنسانية. هذا وشددت حماس على أن مواقف الدول العربية والإسلامية لا ترقى لحجم الكارثة التي تسببها حرب الإبادة وجريمة التجويع في القطاع. شنت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش في مناطق متفرقة من الضفة الغربية أسفرت عن اعتقال 17 مواطنا فلسطينيا. وسائل الإعلام الفلسطينية أكدت تركز الاعتقالات في مدينة خان يونس وبلداتها، مشيرة إلى إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز على سكان مخيم الدهيشة في بيت لحم. وفي القدس المحتلة اقتحم عدد من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك بحراسة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. لقي أكثر من 100 شخص مصرعهم وأصيب العشرات جراء فيضانات مدمرة اجتاحت قرية كاسابا الواقعة على ضفاف إحدى البحيرات الشرقية جمهورية الكونغو. مصادر محلية أكدت أن رياحا قوية وأمطارا غزيرة تسببت بفيضان نهر كاسابا خلال الليل، مضيفة أن مياه النار تدفقت حاملة مع حجارة ضخمة وأشجارا ووحلا كثيفا، ما تسبب بجرف المنازل الواقعة على حافة البحيرة. وبحسب المصادر فإن معظم الضحايا من الأطفال وكبار السن الذين قضوا نحبهم بعد تدمير عشرات المنازل، فيما ذكرت السلطات أن عدد الضحايا قابل للارتفاع. انطلقت المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الشمال وعكار في لبنان، وتشهد بلدات وعدة مدن في طرابلس الضنية والبترون وبشري وغيرها منافسة قوية، فيما فازت عشرات البلديات بالتزكية. بدوره صرح الرئيس اللبناني جوزيف عون أن العملية الانتخابية رسالة إلى الداخل والخارج بأن الدولة اللبنانية وضعت على الطريق الصحيح، داعيا سكان الشمال وعكار إلى المشاركة فيها والتصويت وفقا لما يمثل مشروعهم الإنمائي. وكانت المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية نظمت في 4 مايو الجاري في محافظة جبل لبنان. دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كييف لاستئناف المفاوضات المباشرة مع موسكو في مدينة اسطنبول التركية دون شروط مسبقة. وأكد بوتين عزم روسيا على خوض مفاوضات جادة مع أوكرانيا بهدف القضاء على الأسباب الجذرية للصراع، معتبرا إياها الخطوة الأولى نحو سلام مستدام وطويل الأمد. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. اختتام الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في مسقط. حصيلة الشهداء الكلية في غزة ترتفع إلى أكثر من 52,800. وحماس تؤكد أن منع دخول المساعدات وموت أطفال غزة جوعا جريمة حرب مركبة. أشكركم على طيب المتابعة والسلام عليكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هیمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج أفول أمريكا الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل مؤشرات أفول نظام السلطة والهيمنة الأمريكية في العالم. وفي هذه الحلقة نستكمل بحثنا حول الديمقراطية الانتخابية على النمط الأمريكي والتي أصبحت جوفاء بشكل متزايد. عنوان الحلقة: الديمقراطية الانتخابية على النمط الأمريكي. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. تحدثنا في حلقة الأسبوع الماضي بإسهاب حول كيفية تلاعب تبرعات الأموال السوداء سرا باتجاه الانتخابات، لتكون الأموال السوداء تؤثر بشكل غير خفي على الانتخابات الأمريكية. تستمر ثقة العامة في الديمقراطية الأمريكية في الانخفاض، وأشار الباحثون الأمريكيون توماس آر داي وهارمون زيغلر ولويس شوبرت في كتابهم سخرية الديمقراطية مقدمة غير مألوفة للسياسة الأمريكية إلى أن قلة من الأمريكيين اليوم ما زالوا يعتقدون أن الحكومة تدار بطريقة تفيد الشعب. وأضاف الكتاب أن الغالبية يرون أن النظام السياسي تديره قلة من المصالح الكبيرة لمصلحتهم الخاصة، تاركين الشخص العادي منسيا وراءهم. ويعتقد 67% من الأمريكيين أن ديمقراطية البلاد معرضة لخطر الانهيار، وفقاً لاستطلاع أجرته جامعة كوني بياك في 31 من أغسطس 2022. وقالت وكالة أسوشيتد بريس في تقرير في 19 من أكتوبر 2022 إن هناك يأساً عاماً بشأن الديمقراطية في أمريكا يأتي بعد عقود من الاستقطاب المتزايد على مستوى البلاد. وأضاف التقرير أن 9% فقط من البالغين في الولايات المتحدة يعتقدون أن الديمقراطية تعمل بشكل جيد للغاية أو جيد جداً، بينما يقول 52% إنها لا تعمل بشكل جيد. وذكرت بي آر نيوز واير في 4 من نوفمبر 2022 أن استطلاعا غير حزبي أجرته مؤسسة مور بيرفكت قبل انتخابات التجديد النصفي أظهر أن 86% من الناخبين قالوا أن الديمقراطية الأمريكية تواجه تهديدات خطيرة للغاية، و 72% من الناخبين الأمريكيين صنفوا صحة الديمقراطية الأمريكية بأنها سيئة، و 64% قالوا إن هناك الكثير من المال في السياسة، و 61% يعتقدون بأن السياسة الأمريكية فاسدة، و 58% يرون بأن هناك الكثير من المعلومات المتحيزة والمعلومات الخاطئة في الديمقراطية الأمريكية. وبحسب مسح أجرته شبكة NBC News في 9 من نوفمبر 2022 أجمع 72% من الناخبين الديمقراطيين و 68% من الناخبين الجمهوريين و 70% من المستقلين على أن الديمقراطية مهددة، وتستمر ثقة العامة في الديمقراطية الأمريكية في الانخفاض، مما يثبت أن الديمقراطية الأمريكية تفقد الدعم الشعبي.
أفول أمريكا، برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا.
تطرح انتخابات الرئاسة الأمريكية في كل مرة تساؤلات جوهرية عن ماهية الديمقراطية فيها، فهناك حرب ثقافية مادتها المحافظة على القيم الأمريكية في ظل إطلاق العنان لقوى ومجموعات تضر بالديمقراطية الأمريكية. يرى مراقبون أن هناك مؤشرات على انقسامات عميقة بين مجاميع الناخبين فيما يتعلق بالتغيرات الاجتماعية والديمغرافية، وهناك حرب تخاض ضد أغلبية جديدة تستقطب الأمريكيين وتضعف مؤسساتهم الديمقراطية. في ولاية ألباما التي شهدت معركة لانتزاع حقوق التصويت للمواطنين السود على جسر سيلما، يروي القس فريدريك ريس وهو ناشط في تلك الحقبة قصة الكفاح التي خاضوها، يقول: نظرنا للمستقبل وتحرك الناس بأي ثمن حتى يكون لهم حق المشاركة في العملية السياسية في الأحد الدامي عام 1965، عبر ريس وأكثر من 600 ناشط من المطالبين بحق السود الجسر إلى مبنى حاكم الولاية، وقد قمعت الشرطة المتظاهرين بعنف. ويضيف: بعد ذلك بأسبوعين جاء مارتن لوثر كينغ بناء على طلب من ريس وسار مع الآلاف إلى مونتغوميري بحماية قوات الفيدرالية، وبعد ذلك صدر قانون حق التصويت ودخل ملايين السود العملية السياسية. بدءا من عام 2010 أقرت 21 ولاية أمريكية يسيطر عليها الجمهوريون قوانين جديدة للتصويت بالانتخابات، بينما أبطلت المحكمة العليا عام 2013 فقرة هامة من قانون حق التصويت، وشملت هذه التدابير إغلاق حملات تسجيل الناخبين واشتراط إثبات المواطنة للتسجيل من أجل التصويت وتقليص فترة التصويت المبكر والفترة الزمنية التي يجب أن تصوت فيها قبل يوم الانتخابات، وكذلك اشتراط أشكال صارمة من إثبات الهوية لم تكن مطلوبة في أي انتخابات سابقة. يقول المتحدثون إن كثيرا من الممارسات والقوانين الخاصة بالانتخابات، خصوصا تلك التي تتعلق بما يرتبط بعلاقة المحكمة العليا بالانتخابات، يزيد من حالة الاستقطاب السياسي في البلاد. ويقول رئيس مركز بيو للأبحاث مايكل ديموك إن 36% من الجمهوريين قالوا إن الحزب الديمقراطي يشكل تهديداً لرفاه الأمة الأمريكية، وفي المقابل يقول 27% من الديمقراطيين الأمر ذاته عن جمهوريين. ويضيف أن الاستقطاب السياسي يتعزز بالمكان الذي يفضل الناس أن يعيشوا فيه، وبالوسائل الإعلامية التي يستمعون إليها والتكنولوجيا المتفوقة. انتهى الوقت المخصص للبرنامج، شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي دام ظله، في 2 آذار مارس عام 2025 في محفل الأنس بالقرآن الكريم، وتأكيد سماحته أن القرآن علاج الأمراض الأخلاقية ودليل البشرية وحلال الابتلاءات، وإنه يبين طريقة التعامل مع جبهة الكفر والنفاق، فكونوا معنا متفضلين. أعزائي الأفاضل، أيها الأطائب، السيد القائد حفظه الله تناول طريقة تعامل القرآن الكريم مع القضايا الاجتماعية، فقال سماحته:
در زمینه مسائل اجتماعی درون جامعه‌ای، مسائل ارتباطات،
في مجال القضايا الاجتماعية داخل المجتمع أي العلاقات، تعلمون بطبيعة الحال أن رأي الإسلام في تأسيس المجتمع الإسلامي هو أن قضية العدالة الاجتماعية هي أهم القضايا بعد التوحيد والمعارف والعلاقة مع الله. لم يدعوا الأنبياء إلى شيء بعد التوحيد بقدر دعوتهم إلى العدالة. نحن نعاني بعض المشكلات في مجال العدالة الاجتماعية، وسبيل حلها موجود في القرآن. أما فيما يتعلق بالأمور الشخصية وأحوالنا الفردية، فإننا نعاني من الأمراض الأخلاقية والروحية. الجميع يعانون، وليس نحن فقط، البشرية كلها مصابة اليوم بهذه الأمراض الروحية والأخلاقية والمعنوية. إنهم مصابون بالحسد والبخل وسوء الظن والكسل وعبادة الهوى والأنانية وتقديم المصالح الشخصية على مصالح الجمع. نعم، هذه الأمور موجودة بيننا نحن أيضا. في المجتمع الإسلامي حققنا تقدما في بعض الجوانب، ولكن مع ذلك لا نزال نعاني من بعض هذه الأمراض، وعلاجها في القرآن.
اینا در بین ما هم هست، ما هم جامعه اسلامی هستیم، در یه جاهایی پیشرفتایی هم کردیم، اما در این حال از این بیماری ها هم داریم، علاجش در قرآن.
نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبالتحديد من برنامج من أنوار البصيرة، وندعوكم للاستماع إلى بقية البرنامج. أعزائنا الأفاضل، القائد الخامنئي حفظه الله تطرق إلى معالجة القضايا العالقة بالاتكاء إلى القرآن الكريم، وقال في هذا المجال:
أجر تلاوة القرآن درست انجام بگیره که حالا مختصری یه اشاره خواهم کرد.
اذا تلي القران على نحو صحيح ساشير ايضا الى ذلك باختصار، واذا اديت التلاوه واستمع فان هذه الامراض ستزول. القران يبين لنا العلاج، انتبهوا جيدا، إنه يبين لنا العلاج وكذلك يرشدنا إلى الطريق، كما أنه يبث فينا الدافع، وهذا هو الأهم. كثيرون ممن يعرفون الطريق لكن ليس لديهم الدافع، والأجهزة الفكرية والأخلاقية غير قادرة على تحفيزهم، ولكن القرآن يبث الدافع. عندما يتلون القرآن على نحو سليم ونستمع إليه على نحو جيد ونحسن التدقيق فيه، حينها ستتحقق لنا تلك النتائج الكبيرة وستزول هذه الأمراض. لقد نوه القرآن نفسه إلى ذلك: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. التلاوة يتلو الآيات، ما هي نتيجة تلاوة الآيات؟ ويزكيهم. هذه الآيات التي تتلى تؤدي إلى التزكية.
نتيجة تلاوة آيات چي ميشه؟ ويزكيهم، این آیات رو که تلاوت میکنه، این آیات موجب تزکیه است.
أما حول موضوع التزكية والمعاني التي يمكن أن نستلهم منه، قال السيد القائد الخامنئي دام عزه:
تزكية يعني چه؟ يعني شفای روح و دل. این معنای تزکیه است.
ما معنى التزكية؟
دل انسان،
تعني شفاء الروح والقلب. هذا هو معنى التزكية. قلب الإنسان وروحه ونفسه تشفى من الأمراض التي ذكرت بعضها، هذه هي التزكية. القرآن يفعل ذلك، تلاوة القرآن توجب التزكية. ويعلمهم الكتاب. ما هو الكتاب؟ الكتاب هو إطار الحياة الفردية والاجتماعية، إنه ما أطلق عليه الله المتعالي في التعبيرات القرآنية والدينية الحق. الكتاب يعني الإطار العام للحياة الفردية والاجتماعية، شكل الحياة الاجتماعية والفردية مجموعة يحتويها الكتاب ويبينها، وهو عبارة أخرى لها ويعلمهم الكتاب والحكمة. ما هي الحكمة؟ إنها المعارف ومعرفة حقائق عالم الوجود، لكي يعرف الإنسان حقائق عالم الوجود. تلاوة الكتاب تعلمنا هذه الحقائق.
بشناس كتاب، تلاوة كتاب ناره بما ياد مده.
مستمعينا مستمعاتنا، أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
ستون حزنا لجتي حبري، وهذا القلب مينائي. ستون مروا دون ما إذن على روحي وأرجائي. مروا فلم أعرف مكانا لائقا لنديف أشلائي. كل الجهات بيادر منزوعة الزيتون والماء. حنانيك يا النبض الخفي إذا أحرقتني أحرفي، فكل الخلايا وردة فلسطينة لم تقطفي.
حنانيك يا طين الهوى على ذكريات تختفي، حنانيك من ثقل المدى فقد ناءت به كاتبي.
أدثر في دمي السكين وردا أحمرا قاني، ويذرف طين هذه الأرض أمشاجي وألحاني. يبادلني مشاعره وقافيتي وأوزاني، فتحن فوقه لغتي وأوردتي وأغصاني. هناك تنام أوردتي على أطراف ذاكرتي، يضمخها امتداد الروح في سحنات كثباني، ويبدد الطين لي شعرا موسيقى أينعت زهرا، فأدخل في قصيدته وينبت لي جناحاني. إني بدلت عواصفي وركزت في العلياء راياتي، الأرض رهن أصابعي والطين بعض من عباراتي، أمضي وفي جيبي دمي وحقيبتي حد المدارات، الطين ذاكرتي وهذا الغيم لو تدري مطاراتي، فلسطين تلك وهذه دمائي اليد واللهب، إذا ما اعترتها دمعة فمن مقلتينا تسكب،
وإن فاجأتها طانة تهاوى خافق متعب، ففي خافقينا قد جرى دم مستيقظ خاصب.
زيتونة التل المحاصر وهو يمتد، أنا الطفل الذي فوق الركام بخوفه يعلو، أنا قلق النساء وخوفها والرعب والسود، أنا الشهداء والأسرى، أنا الطوفان والمد، أنا أيدي الصغيرات تفتش في الممرات لتعثر عن طفولتها التي يقتالها الجند، وتبحث في دفاترها وفي أوتار أسطرها وفي أرقاض ذاكرة تناثر حولها الورد.
منتدى الأمثال.
اللسان مركب ذلول
لا نستخدمه إلا في خير الكلام،
وخير الكلام
ما قل ودل.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة وبركات، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم منتدى الأمثال، وباقة جديدة من الأمثال والأقوال المشتركة في اللغات الثلاثة العربية والفارسية والإنجليزية، حيث نتناول في لقاء اليوم موضوع الحظ والتعاسة، إضافة إلى محاور عدة تدور حول الموضوع. وقتا طيبا نرجوه لكم مع دقائق هذا البرنامج. أعزائنا المستمعين، إن المثل الذي يصدر عفويا لا يأتي أو يقال دون ضرورة داعية لذلك، فللأمثال حالات خاصة ومقامات مشهورة تظهر بها، فإذا عرضت الحالة وناسب المقام أخرجها أهل النظر والخبرة بما راع من اللفظ وبدر من المعنى، فتبرز في الكلام ممتازة عنه، فيتناولها الجمهور ويتداولها في حالاتها، ثم تنتشر وتدوم بالاستعمال. والمثل يأتي عند ذاك في ختام الحالة ليؤكدها أو ينفيها أو يبدي رأيا أو يحل مشكلة أو غير ذلك سلبا وإيجابا. يقول الأستاذ المصري محمد الباجوري: لما كانت تجارب الإنسان تشغله إلى حد كبير، فإن الإنسان لا يعيش في عالمه الكبير بقدر ما يعيش في عوالمه الصغيرة، أي في تجاربه. وكلما عاش الإنسان في هذه التجارب وأحس بواقعها على نفسه، كان أشد ميلا للتعبير عنها وعن نتائجها. فقد يحدث أن يفشل في أمر ما كان يتوقع نجاحه فيه، فإذا شاء هذا الشخص أن يصف سوء مصيره وعجزه لشخص آخر يدرك موقفه تماما، فإنه يعبر عن ذلك بكلمة حظ. فإذا حدث أن وصل شخص إلى نتيجة موقفه في مسألة ما لم تخطر له على بال، فإنه يعبر عن ذلك كذلك، وإن يكن بنغمة أخرى. والواضح أيها الأكارم أن الأمثال بصورة غالبة تأتي في ختام التجربة، ولكنها ليست دائما، وأبرز مثال على ذلك أمثال التحضير، فهي تأتي في الغالب في بداية التجربة، وكذلك أمثال السخرية والأمثال التي تقام خلال الكلام. ومما لا شك فيه أيضا أن أسلوب المثل وطريقة صياغته يلعبان دورا كبيرا في رسم الدور الذي يؤديه المثل في المجتمع، فنحن لا نجد في أسلوب الأمر إلا النصيحة كيفما كانت. أما أسلوب التناقض في التعبيرات المثلية فهي تمثل انعكاسا لما في الحياة من تناقضات، وكأن المثل برصد هذا الموقف واستجلاء هذه الصورة إنما يكشف نفسية الناس من خلال العلاقات الاجتماعية، أو كأنه يستخدم أسلوب التعرية والكشف لما يدور من تيارات تتجمع لتكون القسمات التي تتسم بها العلاقات الاجتماعية. مستمعين الأفاضل، الحظ والتعاسة موضوعان ارتأينا أن نتناول في لقاء اليوم الأمثال والأقوال المشتركة في اللغات الثلاثة المضروبة حولهما، ونبدأ بمحور الحظ والأمثال العربية المضروبة حوله. فالمثل يقول: الحظ يتبع الثقة والإيمان، فإن افتقدهما ولى عنهما وأسرع بالفرار. أو المثل الآخر الذي يقول: الحظ من زجاج فهو يتحطم لحظة يشع أكثر، أو قولهم: حظ في السحاب وعقل في التراب. وتقول الأمثال الفارسية: شانس فقط يكبر در خانه هرکس میزند. شانس فقط یک بار در خانه هرکس میزند. ای الحظ یطرق باب منزلك مرة واحدة. ويقول المثل الآخر: سنگ مفت و گنجشک مفت. سنگ مفت و گنجشک مفت. ومعناه حجارة بالمجان إزاء عصفور بدون مقابل. وتقابلها الأمثال الإنجليزية:
Fortune is fickle.
ومعناه الحظ متقلب. أو المثل الآخر الذي يقول:
Fortune is blind.
أي الحظ أعمى. ويقول المثل أيضا:
Fortune favors the brave.
ومعناه الحظ يفضل الشجاع. وضربت الأمثال أيضا في اللغات الثلاثة على الرجل المحظوظ، على الرغم من أنها قد تضمنت مفاهيم متباينة. فالأمثال والأقوال العربية تصف الرجل المحظوظ وتقول: ألق امرأ محظوظا في البحر فسيخرج من الماء وفي فمه سمكة. أو المثل الآخر الذي يقول: إذا كان سعد المرء في الدهر مقبلا تدانت له الأشياء من كل جانب. ويصف الشاعر عبد المحسن الكاظمي المحظوظين فيقول: ويرب قوم ساعدتهم حظوظهم فكان لهم ما يشتهون وأكثر. أحبتنا المستمعين، وتقول الأمثال الفارسية: هميشه نونش توروغن است. هميشه نونش توروغن است، أي أن رغيفه مغموس في الزيت دائما. أو المثل الآخر: هميشه شانس با اوست. هميشه شانس با اوست، أي أن الحظ حليفه دوما. ويقول المثل الفارسي الآخر: دست به سنگ میزند طلا می شود. دست به سنگ میزند طلا می شود. و معناه ان الحظ حليفه دائما، حتى انه يمسك الحجر فيتحول الى ذهب. وتقول الأمثال الإنجليزية:
A lucky man need no advice. A lucky man need no advice.
ومعناه الرجل المحظوظ لا يحتاج إلى نصيحة. ويقول المثل الآخر:
Blessed is he who expects nothing, for he shall be never disappointed. Blessed is he who expects nothing, for he shall be never disappointed.
ومعناه الرجل المحظوظ هو الذي لا يتوقع شيئا فلا يخيب في أمر مطلقة. ومن الأمثال الإنجليزية التي تتضمن مفهوما خاصا ليس له مصداق على أرض الواقع المثل الذي يقول:
Fools have the best luck. Fools have the best luck.
ومعناه الحمقى لهم أفضل الحظوظ. ويقول المثل أيضا:
Give a man a luck and throw him in the sea. Give a man a luck and throw him in the sea.
ومعناه أعط الرجل حظا ثم ارمه في البحر. وأخيرا يقول المثل الإنجليزي الذي يتسم بالغرابة بعض الشيء:
Death is good luck for the unlucky. Death is good luck for the unlucky.
ومعناه الموت هو الحظ الحسن للإنسان التعس. مستمعينا الكرام، والمحور الآخر الذي سنتناوله الآن هو الحظ التعس، والأقوال والأمثال المشتركة المضروبة حول هذا الموضوع. فالقول العربي المشهور يقول: إن حظي كدقيق فوق شوك نثروه، ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه، صعب الأمر عليهم ثم قالوا اتركوه، إن من أشقاه دهري كيف أنتم تسعدوه. أو قولهم أيضا: إن حظي من الحياة سرير، سرت منه فلم يعد خشبيا. ووصفت الأمثال العربية الإنسان تعيس الحظ بصور مختلفة، اخترنا لكم بعضا منها. فالمثل يقول: لو اتوجر في الأكفان ما مات أحد. أو المثل الآخر الذي يقول: لو وقعت من السماء صفعة ما سقطت إلا على وجهه. أو المثل الآخر: لا يجد في السماء مصعدا ولا في الأرض مقعدا. مستمعين الأعزاء، ويقابله المثل الفارسي: براي بدبخت از در و دیوار می بارد. براي بدبخت از در و دیوار می بارد. ومعناه من ساء حظا حوصر بالمشاكل من كل جانب. ويقول المثل الفارسي أيضا: بدبختي هیچ وقت تنها نمی آید. بدبختی هیچ وقت تنها نمی آید. و معناه لا تأتی التعاسة على المرء بصورة فردية مطلقا. و يقول المثل أيضا: از نشانه های سیاه روزی هم نشینی با ناکسان است. از نشانه های سیاه روزی هم نشینی با ناکسان است. و معناه من علائم تعاسة الأيام مصاحبة اللئام. أما الأمثال الإنجليزية فتقول
Misfortunes never come singly. Misfortunes never come singly.
ومعناه المصائب لا تأتي فرادى مطلقا. أو المثل الآخر
Misfortunes tell us what fortune is. Misfortunes tell us what fortune is.
ومعناه إن التعاسة تخبرنا ما هو الحظ. ويقول المثل الإنجليزي الذي يتضمن مفهوما متباينا عن الأمثلة الأخرى المضروبة حول الحظ السيء.
Bad luck often brings good luck. Bad luck often brings good luck.
ومعناه الحظ التعس طالما يجلب معه حظا سعيدا. ويقول المثل أيضا
No vince against ill fortune. No vince against ill fortune.
أي لا حاجز يقف أمام الحظ التعس. وأيضا المثل الذي يقول
The fortune is most miserable that wants an enemy. The fortune is most miserable that wants an enemy.
أي إن الحظ الأكثر تعاسة هو الذي يطلب عدوا. مستمعينا الكرام، قد يلعب الحظ أحياناً دوراً في تغيير مصير الإنسان نحو الأفضل أو نحو الأسوأ، إلا أنه من غير الصحيح الاعتماد عليه كلياً وترك العمل والجهد في تحقيق ما يصبو إليه الإنسان، فيتحول الحظ عندئذ إلى حالة سلبية مرفوضة. فالمثل العربي يقول عجلة الحظ لا يدفعها إلا العمل، ويقابله المثل الفارسي شانس باتالوش توأمست، ومعناه إن الحظ والسعي هما توأم. أما المثل الإنجليزي فيقول
A wise man will make more opportunities than he finds. A wise man will make more opportunities than he finds.
أي إن الرجل الحكيم هو الذي يصنع الفرص أكثر من أن يجدها. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، قدمنا لحضرتكم حلقة أخرى من برنامج منتدى الأمثال. شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء.
يا من يعفو اغفر ذنبي واجب قلبي حين يلبي يا من يعفو اغفر ذنبي واجب قلبي حين يلبي يا من يعفو اغفر ذنبي واجب قلبي حين يلبي
فأنا ترجمة
السادسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة أصحابكم فيها خالد العبد الله، والبداية من العناوين الرئيسية. اختتام الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في مسقط. ارتفاع عدد ضحايا قصف الاحتلال على غزة إلى أكثر من 20 شهيدا منذ فجر اليوم. واعتقال وحدات الكيان 17 مواطنا فلسطينيا بمناطق متفرقة من الضفة الغربية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. اختتمت الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في العاصمة العمانية مسقط. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وصف المفاوضات بالصعبة والمفيدة لهم لفهم مواقف الطرفين بشكل أفضل وإيجاد طرق واقعية لحل القضايا المتنازع عليها. بقائي أكد أن موعد مكان من جولة المقبلة سيعلن عنه من قبل سلطنة عمان كوسيط للمفاوضات، مشيرا إلى تمسك إيران بحقوقها القانونية وغير القابلة للتصرف بخصوص الاستخدام السلمي للطاقة النووية بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. للمزيد